إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن اليوم مع الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، نص عليه لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. قال: وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه معناه متفق عليه. قال: وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. قاله في الكافي.
نعم، هنا باب الجمع. الجمع هو جمع الرباعيتين في وقت إحداهما، جمع الظهر مع العصر أو جمع المغرب مع العشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، في أصح أقوال أهل العلم لا فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير في الجواز، إلا أن الأولى أنه إذا كان على ظهر سير أخر، وإن كان ليس على ظهر سير وأراد أن يرتحل بعد الظهر جمع الصلاتين معا، كما سمعتم من حديث أنس وغيره وحديث معاذ وغيرهما، ومعناه أحاديث أخرى متفق عليهما عن جمع من الصحابة. هذا هو الذي عليه جمهور علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء وعامة أهل العلم، وترى طائفة أو غير الحنفية أن الجمع إنما هو جمع صوري لا جمع للاثنتين في وقت إحداهما، وهو أن يؤخر العصر إلى قبيل، أن يؤخر الظهر إلى قبيل وجوب وقت العصر، ثم يصلي العصر يصلي الظهر ويكون قد حان بعد ذلك وقت العصر فيصليها في وقتها، فما هو إلا جمع صوري. وهذا وكذلك العشاء والمغرب والعشاء، وهذا مردود من وجهين. الأمر الأول أنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى تقديما وتأخيرا، وفي أحاديث متفق عليهما: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والأمر الثاني أنه لا يمكن تحديد الوقت بدقة الذي تصلي فيه مثلا الصلاة الأولى بحيث لا تدخل في وقت الثانية، أو فإن هذا من الصعوبة تحديده بمكان، من الصعوبة بمكان تحديده، وأيضا فيه مشقة في تحري الطريقة. والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا الأحاديث الصحيحة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر، وأنه إذا ارتحل قبل الظهر أخر الظهر مع العصر، وإذا رحل بعد الظهر، أراد أن يرحل بعد الظهر، صلى الظهر والعصر جميعا، صلى الظهر والعصر جميعا، وهذا ثابت من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى أن نقف عنده طويلا. وهذا إنما يكون لمن جاز له القصر أو شرع له القصر في الصلاة، أما من لم يشرع له القصر فله أحكام أخرى، وهناك جمع في حالات معينة سوف يتكلم عنها الشيخ رحمه الله. والمهم أن نعلم أن المقصود أن كلما قصرت الصلاة جاز، كل صلاة يجوز فيها القصر يجوز فيها ماذا؟ الجمع. هذه قاعدة عامة خذوها، كل صلاة يشرع قصرها فإنه يرخص بماذا؟ بجمعها، فإنه يرخص بجمعها، وسواء كان على ظهر سير أو حط رحله في طريقه، الصحيح جواز الجمع، وإن كان الأفضل أنه إذا كان على ظهر سير قصر بدون جمع، وإذا كان مقيما نعم وهو مسافر، يعني إذا أقام في مكان وهو مسافر الأولى ألا يجمع إلا لحاجة، الأولى ألا يجمع إلا لحاجة، ولو جمع فإنه لا حرج عليه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. نعم.
قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. قال: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وقد تقدم.
نعم، انتهينا من جمع المسافر، انتقل إلى الجمع لأعذار أخرى للمقيم، لأعذار أخرى للمقيم، ومن هؤلاء المريض مرضا لا يتمكن معه من الوصول إلى المسجد، ومنه المستحاضة وقد جاء بها النص لصعوبة الوضوء عليها عند كل صلاة، ومنها من به سلس بول أو سلس ريح، فإنه يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. وذكر المرضع، وهذا قديما عندما لم تكن هناك الواقيات الموجودة الآن وهي تسمى بالحفاظات، الآن لا أرى أنه يصح لها الجمع إلا عند ضرورة قصوى من الأعذار الأخرى، الآن هناك الأشياء الواقية، فالذين قاسوا المرضعة على المريض نظرا لأنها قد لا تتحرز من النجاسة عندما يبول الطفل أو يتغوط يتبرز، أما الآن ولله الحمد والمنة هناك وسائل كثيرة يعني تستخدم لذلك، فلا أرى أن المرضعة معذورة، لا سيما أن المرضع لم يأتي فيها نص، وإنما ألحقت من باب ماذا؟ القياس، ألحقت من باب القياس، أما لو جاء فيها نص فعلى العين وعلى الرأس، ألحقت من باب القياس على المستحاضة وعلى من به سلس بول وعلى المريض أيا كان، وعلى المريض أيا كان. ومستند هذا كما قال المصنف، وذكر مسألة أخرى وهو: أي عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة، أي عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة، كأن يخشى الضرر المحقق من إذا صلى في هذا الوقت، فيضطر أن يؤخر أو أن يقدم، أو يخشى فوات مصلحة تضر به كحراسة أو تجارة تفوت أو نحو ذلك. وليس المقصود ما يدعو إليه البعض من الآن من إغلاق من فتح المحلات التجارية في وقت الصلاة كما يتزعمه البعض من الجهلة، لكن المراد يفوت شيء يضره، مثلا تجارة عابرة ماشية، إن صلى في هذا الوقت فاتته، لا بأس أن يلحق بذلكم التاجر ويتم صفقته، لكن ويجمع إن لم يتمكن في من الصلاة في وقت الأولى. لكن كونه مثلا يتساهل بناء على هذه المسألة، فأي عذر يعني أي يعني عارض يتخذه عذرا ولو كان عذرا غير قاهر، هذا غير صحيح ولا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور. وأورد المصنف رحمه الله الحديث، حديث ابن عباس عند مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مرض، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، والحديث في صحيح مسلم. وفي رواية أن ابن عباس راوي الحديث قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، وحمله أكثر العلماء على من وجد عنده ظرف يبيح له ترك الجمعة أو الجماعة. أما التوسع فيه كما ذكر بعض أهل العلم وهو أنه يصلى أحيانا وأنها سنة ينبغي أن تحيا، فهذا في الحقيقة لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، وإنما المراد من وجد عنده ظرف يبيح له ترك الجمعة والجماعة. مثلا رجال الإطفاء جالسين يطفئون حريقا ولم ينتهوا منه إلا صلاة العصر فهم معذورون، تربص عدو يحاصرك كذلك تؤخر الصلاة وتقدمها إذا كان خطره يأتي بعد العصر مثلا، أو مثلا يعني سبع يتهدد مالك أو لص أو قطاع طرق أو نحو ذلك من الظروف التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. ولذلك علق الشيخ الإمام الألباني رحمه الله على الحديث بهذه الأمور، يعني إذا أي ظروف تمر بالمرء قد تجعله مضطرا إلى مثل ذلك. مثلا طبيب يجري عملية جراحية ويعلم أنها تستغرق ساعات وقد حان وقت الظهر، له أن يجمع معها ماذا؟ العصر. والعكس بالعكس، رجال الدفاع المدني، رجال الحراسة، يعني الذين على الثغور، الذين يعني يخشون من تربص من غدر عدو أو نحو ذلك، كل هذا يبيح له الجمع ويدخل في ضمن هذا الحديث الذي سمعناه، حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
سأل الله إليكم، قوله أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين جمع الصوري، فإن استطعت قال لها أن تؤخري الظهر إلى آخر وقت ما تصلي.
نعم، الجمع الصوري جاء في الاستحاضة، لكن إذا لم تتمكن من ذلك فإنها تجمع مطلقا سواء مع العصر أو مع الظهر، وهذا جاء بخصوص الاستحاضة فقط ولم يأتي في حق المسافرين أو غيرهم. نعم.
ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس،
كذلك ذكرنا من به سلس بول أو سلس ريح أو نحو ذلك فهذا عاجز، أو مثلا شخص أيضا مكسورة بعض أطرافه فيصعب عليه التطهر لكل صلاة فيجمع أيضا، أو شخص أجرى عملية معينة فيستطيع الوضوء لكنه يشق عليه فله أن يجمع. نعم.
قال
نعم.
ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده. قال: وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقال أحمد رحمه الله: في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك. قال: وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلام وفي مقامه في المسجد. قال: ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال،
نعم، في ظلام يبدو
ظلال أو ظلال الظل،
والله يظهر أنها محرفة عن ظلام.
نعم. ومن مقامه في المسجد
طريق، من كان طريقه في ظلال ما بالعكس، نعم، ما يضره
مظللا،
لكن يبدو أنه يقصد الظلام يبدو.
قال: ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء.
هنا عدة مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وبالنسبة للجمع في المطر، الحديث الواردة فيها كلام مثل حديث نجاد وغيره، ولكن تقريبا أنه شبه إجماع بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. قال بعض العلماء: جميع المشيخة من الصحابة والتابعين هم على ذلك، يعني كأنه محل إجماع أو شبه إجماع أو الأكثرية، وهو الجمع حال المطر، لأنه الأحاديث المرفوعة فيها كلام، لكن الصحيح أن ذلك جائز. وكذلك البرد، وكذلك الثلج، وكذلك الظلام الدامس الذي يخشى من خطر فيه، وكذلك الريح الباردة شديدة البرودة. والصحيح أنه يستوي في ذلك المغرب والعشاء والظهر والعصر، خلافا لما قرر المصنف رحمه الله تعالى من أن ذلك خاص بالمغرب والعشاء، حتى الظهر والعصر قد يكون ظلاما دامسا مع برد وثلج ووحل، هذا قد يكون حتى في الظهر. وأنا أدركت أنا صغير أمطارا، الآن قليلة سبحان الله العظيم، لكن أدركت أمطارا تأخذ بالأسبوع وبالأسبوعين وبالشهر، تأخذ فترة طويلة يعني، وتصبح الدنيا كلها وحل، تصبح الدنيا كلها وحلا. كذلك ما يصحب ذلك من برد وبرد، من برد وبرد وثلج وما إلى ذلك من ما يشق على الناس، فلهم الجمع، كما أن لهم أن يصلوا في رحالهم في مثل هذا كما تقدم لنا. وكذلك سواء كان في المسجد أو خارج المسجد له الجمع كغيره، حتى لو كانت إقامته في المسجد، إذا جمع الناس جمع معهم، لأن العذر قائم للجميع، فلا سيما الخروج للوضوء قد يشق عليه حتى ولو كان ممن هو مقيم في المسجد، وسائر الصور التي ذكرها المصنف. وهذا قال هو عمل الصحابة والتابعين، حتى أن ابن عمر، عمر بن عبد العزيز وغيرهم ثبت عنهم ذلك، ثبت في الموطأ عند مالك عن جمع من الصحابة والتابعين، فينبغي المصير إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق.
يعني هو يجوز التقديم والتأخير، لكن الأفضل مراعاة الأرفق. فلو أن مسافرا مثلا رأى أنه إذا دخل المدينة التي هو مسافر إليها وهو سيعود منها أنه قد ينشغل بأمر ما جمع جمع ماذا؟ تقديم. وإذا كان العكس هو أن النزول يشق عليهم أو النزول من السيارة لا سيما الباصات الكبيرة يشق عليهم، جمع جمع إيش؟ تأخير. المهم يراعي ماذا؟ الأرفق بالناس، يراعي الأرفق بالناس. قد يسأل سائل، وإن كنا أظن تكلمنا عنه قبل يومين، عن الصلاة في الطائرة، يعني إذا أمكن إن كان قد حان وقت الظهر قبل أن تصعد الطائرة تجمع جمع تقديم، بل هو يكاد أن يكون متعينا إذا خشيت فوات العصر. أما إن أذن أو حان الوقت وأنت في الطائرة فهناك عدة أحوال، إما أن يغلب على الظن أنه يصل المكان المقصود في وقت العصر، وهنا عليه أن يؤخر ويجمع جمع تأخير، وإما أن يخشى أن وقتي الظهر والعصر يفوت. وأيضا له حالتان، إما أن يجد مكانا يستقبل القبلة ويركع ويسجد يعني دون يعني مشقة، كما هو الحال في مقر الدرجة الأولى ورجال الأعمال، كما قلت لكم كما هو حال بعض أنواع الطائرات التي فيها مصلى في الخلف، فمثل هذا يعني يصلي سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، المهم يصلي في وقت إحدى الصلاتين اللتين يشرع الجمع بينهما. وإما أنه لا يستطيع، إما أن يكون الطائرة ليس فيها مسلمون يقدرون هذه الأمور وألزموه بالجلوس على مقعده بحيث لا يستطيع أن يتحرك، صلى كيفما اتفق مع الإيماء، ويكون الركوع السجود أخفض من الركوع، ويجتهد في استقبال القبلة ولو برأسه ولو بوجهه، يجتهد في استقبال القبلة ولو بوجهه إن تعذر أن يستقبلها بكامل جسده، يستقبلها ولو بوجهه، من باب قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم.
قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه.
هذه شروط الجمع للأعذار التي تقدم ذكرها. أما الشرط الأول فهو محل نظر، وهو اشتراط نية الجمع، اشتراط نية الجمع، طالما أن ذلك مشروع فلا أرى وجها، كما ذكر نبه على ذلك بعض المشايخ المحققين لهذا الشرط. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لا يتناول ذلك، لا يتناول ذلك، وإنما النية تجب في أول الصلاة لا تلجب في أول الصلاتين. فاشتراط جمع، اشتراط نية الجمع مع الصلاة الأولى أرى أنه خلاف ما ذكره، ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، فيما يظهر لي والله أعلم وقد أكون مخطئا، لكن هذا الذي يظهر أن هذا في شيء من التكلف. فلو أن إنسان كبر للظهر وهو يريد الجمع لكن ما خطر باله وقت التكبير فإنه يجمع ولا حرج، يجمع ولا حرج. أما الشروط الأخرى فهي معتبرة، منها عدم زوال العذر، يعني استمرار العذر إلى أن ينتهي من الصلاة الثانية، ومنها أن يبدأ العذر مع بدئه في الأولى، ومنها أن يعني
عدم الفصل
بين الصلاتين بما يعتبر فصلا عرفا. أما لو أنه مثلا ذهب يتوضأ أو مثلا بمقدار إقامة الصلاة أو بمقدار أن يتفاهم على أمر كالقبلة ونحوها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والمهم أن لا يفصل بفاصل يطول، أن لا يفصل بفاصل يطول، هذا هو المقصود. أي نعم، فهذه شروط نعم جواز الجمع. نعم.
قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجمع فامتنع، كمسافر قدم ومريض بريء.
يعني هذا بالنسبة لجمع التأخير، يعني مثلا لو أنه صلى، أما اشتراط النية فالقول فيها بمثل القول في المسألة الأولى، إذا كبر في وقت الأولى لا نلزمه بنية الجمع، وكذلك لو كبر في نهاية وقت الأولى أو في أول وقت الثانية لا نلزمه بذلك، لأن هذا أمر قد يصعب الاحتراز منه. وأما زوال العذر فهو كما قال المصنف رحمه الله، وهو الاشتراط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر كمسافر قدم، فلو أنه قدم قبل وقت الثانية لا يجمع، أو غلب على ظنه أنه يقدم قبل وقت الثانية فإنه لا يجمع، وكذلك لو زال المرض قبل وقت الثانية فإنه لا يجمع كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم نعم،
يعني لو اقتدى بمأموم.
نعم. قال: فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفرد جماعة أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك.
يعني هذه مسائل متعلقة بالجمع، صلى خلف الإمام الأول وصلى صلاة الظهر خلف الإمام أول، ثم صلى صلاة العصر بإمام مؤتما بإمام آخر، كذلك لو صلى بإمام لا يحق له، مقتديا بإمام ليس له حق الجمع، مثلا في الأولى إن كان جمع تقديم، أو في الثانية إن كان في الأولى والثانية إن كان جمع تأخير، كذلك لو أنه اقتدى بمأموم، وهذه مسألة خلافية، لو اقتدى بمأموم في الأولى ومأموم في الثانية، يعني شخص مسبوق، الاقتداء به محل خلاف، والذي يظهر أن الأولى ألا يقتدي بالمأموم، هذا هو الأولى، أن لا يقتدي بمأموم، لأنه المأموم مسبوق ولا يدري ماذا يحصل له، ومن الصعوبة في مكان تحديد الصلاة في مثل هذه الصورة، إذن الأولى ألا يفعل. أما قضية اختلاف الأئمة، صلى خلف إمام بفرض وخلف إمام بفرض آخر، أو خلف إمام متنفل وإمام مفترض أو العكس، كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. تقدم سابقا أنه لا يجمع
إلا العصر مع الجمعة.
نعم،
هذا نبهنا عليه. نعم. وأؤكد عليه الآن.
نعم.
أصح أقوال العلم أنه لا يجوز جمع العصر، جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لأن العصر إنما يجمع مع الظهر، وصلاة الجمعة وإن كانت مجزئة عن الظهر لكن لا تسمى ماذا؟ لا تسمى ظهرا. نعم.
السائل جزاه الله خير ينبه إلى أن ذكرتم سلمكم الله أنه لا يوجد عذر الآن للمرضعة، يقول أصحاب البوادي ما زالوا يعانون كالقديم.
يعني إذا وجد شيء من هذا وأنهم لا تتوفر لهم الوسائل الموجودة عند الحاضرة، لكن الذي أعرف عن البوادي عندنا حتى البوادي عندهم جميع الوسائل، كان في بلد آخر يمكن. نعم.
الشيخ يسأل مباشرة.
السلام. نعم نعم. إن كانت مسافة قصر يقصر، لكن بالنسبة للجمع بعض يعني أهل العلم، كثير من أهل العلم يمنع ذلك، والبعض يرخص في هذا ما دام يجوز له القصر كما قال المصنف هنا. ولكن الأولى والأحوط والذي ينبغي له الأبر للذمة ألا يجمع لأنه مقيم، فشبه مقيم، هو ليس مقيما لكنه شبه مقيم، وليس لديه عذر يبيح الجمع، ليس لديه عذر يبيح الجمع. لكن هنا ننبه لمسألة أيضا تكلمت عنها بالأمس أو قبل أمس، وهي أن البعض من الناس الآن إذا يسأل الأخ الكريم عن أن بعض الذين يذهبون إلى بعض المتنزهات أو الاستراحات هي مسافة قصر، لكن إذا أقاموا فيها وهم جالسون لا عندهم لا سفر لا يمين ولا يسار، صحيح أنهم مسافرون مقيمون يوم أو يومين أو ثلاثة، الأولى بل أرى أنه قد يتعين في حقهم عدم الجمع وإن جاز لهم القصر، وإن جاز لهم القصر، هذا هو الصحيح. بعض العلماء قد يرخص في ذلك كما ذكر المصنف هنا، لكن الصحيح عدم القصر، عدم الجمع حتى ولو جاز له القصر طالما أنه ليس لديه عذر يبيح الجمع، لأن هناك فرقا بين القصر والجمع. القصر عزيمة، والجمع ماذا؟
رخصة.
رخصة، الجمع رخصة، والرخص تؤتى إذا احتيج إليها، الرخص تؤتى عند الحاجة إليها، وأما القصر فهو عزيمة، بل يرى بعض العلماء وجوب القصر على المسافر وليس له أن يتم أبدا. المدة تكلمنا عنها بالتفصيل، فيها خلاف طويل عريض، أنا أرى أنه ليس له مدة، طالما الراجح طالما أنه يسمى مسافرا، على أن لا نتوسع في ذلك بالنسبة للذين يزمعون الإقامة في بلد معين كالمبتعثين، وإن كان بعض مشايخنا يجيز ذلك، لكن في الحقيقة لا أرى لهم ذلك لأنهم مقيمون شاءوا أم أبوا. وأما والذي أردت أن أنبه عليه أنه إذا وجد مسجد بجوارك أيها المسافر لا تترك الجماعة بحجة ماذا؟ القصر أو السفر، طالما أنك تسمع النداء فيجب عليك أن تذهب إلى المسجد، إذا سمعت النداء يجب عليك وجوبا أن تذهب إلى المسجد وتتم مع الجماعة، لا تقصر تتم. أما إذا كنت في خلاء لا تسمع النداء فتقصر، ولكن بدون جمع إذا أزمعت الإقامة. والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل. حياك الله، حياك الله، تفضل.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول ما الحكم في حقنا نحن عمال التلييس والبوية، فهل يحق لنا الجمع؟
لا، لا يحق لكم الجمع. التلييس بإمكانك أن توقفه، بإمكانك أن توقفه وتتوضى وتلحق الصلاة، لكن عندي إشكال في الذين يصبون الصبة في الماكينة في السطوح أو في غير السطوح، فإنهم إن توقفوا جمدت، هذا قديما عندما تكون بغير الآلات، أما إذا كان بالآلات فإنه يوقف الماكينة والماكينة نفسها تشتغل، الخلاط يشتغل ويهيئ الصبة ولا تتغير أبدا. لكن إذا ترتب على التوقف جفاف الخلطة، إذا ترتب على التوقف جفافها وفسادها، أرى أنه يعذر وله أن يجمع إذا كانت تستغرق طويلا. نعم.
يقول إذا كان الشخص متعبا كمن قدم من سفر، موظف أو طلاب قدموا من سفر بعيد وتعرضوا للإجهاد، إذا ناموا فاتتهم صلاة العصر، هل لهم أن يصلوها مع الظهر جمع تقديم؟
كيف فاتتهم صلاة العصر؟ الظهر انتهى وقته،
هم قدموا أحسن الله عليكم وقت الظهر، فإن أخروا العصر إلى وقتها ناموا قبلها.
والله لا أرى هذا، يستعين بالله ويصلي الظهر وحده، وإذا حان العصر وينام، وإذا حان العصر قام وصلى ثم نام، لا حرج عليه، لا مشقة عليه، لا أرى أن في هذا مشقة. فإن غلبه النوم لعله يعذر بالنوم إذا لم يكن شيئا معتادا عنده، إذا لم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. أما أن يتعود على ذلك باستمرار فهذا لا يجوز، هذا من شغل المنافقين. لكن شخص حصل له إجهاد وما عرف أو ما يعني أفاق غلبه بما سمع حتى المنبه، هذا يعذر إن شاء الله تعالى، يعذر، وإذا قام يبدأ بالصلاة التي قد فاتته أو يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
يقول إذا أدركت جماعة متمة وأنا مسافر ولحقت ركعتين مثلا، هل أسلم مع الإمام؟
لا تسلم مع الإمام، تتم ركعتين أخريين، لأنك والحال هذه يجب أن تقتدي بالإمام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالإمام قد أتم وعليك أن تتم أنت، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، عليك أن تتم، لأن فرضك الآن الإتمام، لأن فرضك هو الإتمام لكونك صليت خلف إمام يتم. نعم.
هذه من قد تكون النوازل،
وهناك يعني مثلا العكس بالعكس، لو أن شخصا يتم وصلى خلف من يقصر فإنه يكمل صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يذكر أنه في بلده يفعلون ما يسمى بالوعدة، مكوث 3 أيام عند قبر الولي الصالح، بناء القبر المبني عليه، يقول نجلس 3 أيام هناك، نأكل ونشرب ونعبد نتعبد الله، هل لنا أن نجمع الصلاتين لانشغالنا بالذكر؟
أولا ثبت العرش ثم انقش. الوعدة نفسها هل هي مشروعة؟ قبل أن ندخل في حكم الجمع والقصر، هذه الوعدة بدعة من البدع، والتجمع عند قبور الصالحين أو الأولياء هذه بدعة من البدع، والعكوف عندها مثل العكوف عند الأصنام، لا تجوز. فإن دعا صاحب القبر وطلب منه المدد والولد والعون كان مشركا، كمن يعبد اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق في ذلك، حتى ولو كان الذي أقام عنده نبيا أو عبدا صالحا، حتى لو كان نبيا أو عبدا صالحا. لو قال شخص: أنا هنا أريد أن أجلس بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وأجمع وأقصر لأتفرغ للدعاء، وأقول: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله، والله وتالله وبالله إن هذه هي عبادة الأصنام بذاتها، لا فرق بين أن تفعل ذلك وبين أن تعبد اللات والعزى وإبليس، لا فرق، لأن المعبود سواء كان نبيا أو ملكا هو لا ذنب له، النبي أو الملك أو العبد الصالح قد لا يكون له ماذا؟ ذنب، لأنه ما دعا الناس إلى هذا، بل النبي
صلى الله عليه وسلم
قد حذر من ذلك، قال: تجعلوا قبري عيدا ولبيوتكم قبورا، ونهى عن العكوف عند المقابر أو الصلاة إليها أو الجلوس عليها أو البناء عليها، كل من يفعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتعبد عند هذا القبر له حالتان: إن تعبد ولم يدعو صاحب القبر فهو مبتدع، لكن لا يحق له لا الجمع ولا القصر لأنه سافر لمعصية. وقد تقدم لنا بالأمس أن من سافر من أجل المعصية فإنه ماذا؟ لا يقصر الصلاة. شخص سافر للزنا إلى بلد الخنا يقصر أو لا يقصر؟
لا يقصر.
ومن سافر للعكوف عند المقابر أعظم من الزنا، أعظم من الزنا. العكوف عند القبور والتعلق بأهلها ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى أعظم من الزنا، وأعظم من الخمر، وأعظم من الربا، وأعظم من السرقة، وأعظم من جميع المعاصي ما عدا الشرك الأكبر المساوي لهذا. فشخص يسافر إلى صاحب القبر ليذبح له أو ينذر له أو يدعوه أو يعكف عنده أو يطوف به أو يتعلق به من دون الله أو يطلب منه المدد، والله إنه مشرك أشد من شرك كفار قريش. لماذا؟ كفار قريش يعبدون الله في الرخاء في الشدة، ويعبدون أصنامهم متى؟ في الرخاء. أما عباد القبور الآن فإنهم يعبدون القبور في الرخاء والشدة لا فرق. ثم إنهم يطلبون منه الولد. كفار قريش ما يطلبون الولد من اللات والعزة. ما والله سمعت بأذني في بعض البلاد الإسلامية من تطلب الولد من ميت في قبره، ومن يطلب المدد، ومن يطلب التوفيق، ومن يطلب الرزق من ميت في قبره. هؤلاء كفار قريش أقرب منهم إلى الدين. نعم، كفار قوم نوح أقرب منهم إلى الدين، قوم عاد، قوم ثمود أقرب. لماذا؟ لأن قوم نوح وقوم هود يقولون نحن إنما نعبدهم إلى يقربونا إلى الله زلفى. أما عباد القبور فإنهم يعبدونهم وقت الشدائد ويطلبون منهم المدد والولد والرزق. خطاب جيء به إلينا في اللجنة العام الماضي، امرأة مرسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب تقول: يا رسول الله نجح لي ابني، يا رسول الله أختي فلانة لم تتزوج فزوجها، يا رسول الله بلغت فلانة عمر كذا وكذا فزوجها. هذا شرك، هذا هو الشرك بعينه. فما بالكم من يعبدون طواغيت هم أنفسهم يدعون إلى عبادة أنفسهم. قال الله تعالى لعيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني إلهين من دون الله، اتخذني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب، هذا الذي قال إن عيسى ابن الله، هؤلاء الذين قالوا، الذين عبدوا عيسى. طيب، من يعبد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يختلف؟ من يقول أغثني يا رسول الله مثل عبادة عيسى، من يقول أعطني ولدي يا رسول الله، التي تقول نجح ولدي يا رسول الله، زوج فلانة يا رسول الله، هذا والله وتالله وبالله هو الشرك الأكبر، والله لا يقبل الله ممن يفعله صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا عملا أيا كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. تجد بعض المنتسبين إلى الإسلام الآن في الصلاة يتلفت يمينا وشمالا في مسجد رسول الله، شغال يمين شمال، رقبته شغالة، ليس خاشعا في صلاته. لكن لو ذهبت معه وهو يخلو مع قبر الشيخ في مقصورة القبر كأن على رأسه الطير، لا يتحرك. معنى ذلك أنه يخاف هذا الميت أكثر مما يخاف من الله جل وعلا. وهذا الذي يسميه العلماء خوف الإيش؟ السر. هذا خوف خطير جدا في غاية الخطورة. إذا جئت عند صاحب القبر تخشع، جالس قابض يديه ورأسه مرخي وما يتكلم، خاشع وربما يبكي ولا يتحرك، ناظر إليه وهو يصلي صلاة العشاء شغال يتلفت ما هو فاضي. إذا جاء عند المخلوق خافه، وإذا صلى لله لم يخشع لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله ما يسمعونك، والله لو تدعوه إلى يوم القيامة ما يدري ماذا تقول، ولو فرض كما قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو قدر هم لا يسمعون، لكن لو قدر أنهم يسمعون والله لا يجيبونك بل يتبرؤون منك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ يوم القيامة من كل من ينذر له أو يذبح له أو يستغيث به أو يدعوه أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، والله يتبرأ منه كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى تماما بتمام. فاتقوا الله وانتبهوا لأنفسكم. هذه الوعدة كما قلت لك إن كان يذهب ويعني ما يشرك فهي إيش؟ بدعة. إن كان يذهب ويدعو صاحب القبر ويذبح له وينذر له ويأكل ويشرب من تلك الذبائح التي هي مما ذبح على النصب فإنه مشرك بالله عز وجل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اختر السؤال الأخير.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يذكر بأنه سافر لإحدى دول الكفر، يقول بنية لقمة العيش كلاجئ، يقول هل أؤجر على هذه النية؟
ما أستطيع لقمة أن أؤكد
عيش لأسرتي.
نعم. لا أستطيع أؤكد لك أنك تؤجر، لكن إذا اضطررت وليس لك يعني ملجأ إلا هذا نقول مشتكى إلى الله. أما إن وجدت ملاذا غير ذلك فاجتهد في أن تذهب إلى بلاد المسلمين. لكن لو أنك حوصرت وأوذيت وأخرجت من بلدك ولم تجد من يؤويك إلا تلك الدولة ويغلب على ظنك أنك تحافظ على دينك فلعلك تعذر. ما نقول لك تؤجر، نقول ماذا؟
تعذر.
تعذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.